أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فكنا توقفنا في المرة السابقة عند مدارستنا لاسم الله تعالى الشكور، عند المعاني التي ينبغي للعبد المؤمن أن يتفقدها ويتدبرها في هذا الاسم، وقلنا سوف نبدأ من هذه المحاضرة في بيان الفرق بين اسم الله تعالى الشكور واسمه تعالى الشاكر، كما تقدم معنا مثل هذا في اسم الله تعالى المالك والمليك والملك، كلها تدور حول معنى واحد، لكن الفروق بينها بينا ذلك أثناء المحاضرات السابقة، كما جاء في اسم الله تعالى الغفار والغفور وقلنا الفرق بينهما. هنا لما سمى الله تعالى نفسه بهذين الاسمين؟ لابد إذن من بيان الفرق بين اسمه تعالى الشاكر واسمه تعالى الشكور. أولا، اسمه تعالى الشاكر ورد في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول في سورة البقرة، وهو قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والثاني في قوله تعالى في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قالوا: الشاكر اسم فاعل للموصوف بالشكر، فعله شكر يشكر شكرا، وقد تقدم أن الشكر هو الثناء على الفعل الجليل ومجازاة الإحسان بالإحسان. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يشكر، يذكر أنك أعطيته دينارين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكر، وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله للبخل. الله، جميل هذا الحديث، لأنه يعني يمثل مسألة اجتماعية واضحة، مسألة هؤلاء الشحاذين الذين يتسولون، المتسولون هؤلاء. فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الحكم الفقهي الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أولا، محل الشاهد أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فلانا يشكر، يعني أنه يثني، معناها هنا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله الجميل له. يذكر أنك أعطيته دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يديله أكثر، وبرضه خرج يقول: الحمد لله النبي اداني دينارين عشان يعني يغزل عينه الليل، حاجة كده يعني. فما شكر، وإن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطة، وما هي لهم إلا نار. دليل على أن من سأل ما ليس له حاجة فإن ذلك جذوة من النار يأخذها. يبقى ده الحكم، يبقى ده الكلام اللي يتقال لهؤلاء المتسولين: يا جماعة، اللي محتاج هو الذي يسمع ذلك حتى لا يقع الحرج بالنسبة للذي فعلا في حاجة، وأنت تأخذ حقه، فعلى ذلك فأنت آثم بفعلك ذلك، لأن الناس خلاص تنصرف، عديلوا ليه دول هم كلهم متسولين، وده اللي بيحصل. وممكن يكون في خضم هؤلاء من هو في حاجة فعلا. فقال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ هو ده بقى الهدي. طب تديله ليه؟ علشان خاطر لا يقع النبي صلى الله عليه وسلم في البخل، وهو ده اللي احنا بنقوله للناس يا جماعة. لما يحصل حاجة زي كده مش كل مرة تقول له لا، مش كل مرة. يعني مثلا واحد بيكرر عليك 3-4-5 مرات معروف يعني محترف في المنطقة دي فخلاص اتفهم. انما واحد تاني مش كل مرة بقى تقعد ايه يعني ربنا يسهل لك ربنا يسهل لك حتى تكسر انت في نفسك الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن يبقى المسألة هنا وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني طالما سأل، وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر الصح كده، يعني ما تقولوش يعني حتى وانت بتقولها له وتقول له مثلا ربنا يسهل لك تغلظ له في الكلام، يا عم ربنا يسهل لك يعني كده، يعني هذا نوع من النهر. لا يعني ساعة ما تقولها له تقول له صوت خافض وتعالى ربنا يفتح عليك ربنا يكرمك ربنا كذا، علشان خاطر لا تدخل أنت في النهي، لا تنهر. وفي نفس الوقت اكسر أنت في نفسك البخل في ذلك، لأن النفس أصلا مجبولة على الشح، هي فيها حاجة كده في غريزة الإنسان أنه عشان يطلع صعب أوي، مش سهلة دي، شحيحة دخيلة. قال الله وكان الإنسان قتورا، والقتور قالوا الشحيح البخيل المانع الجامع، يعني هو يمسك في إيده ويمنع عن غيره ويشح بيها مش عايز حد ياخد، وفي نفس الوقت يبخل بهذا. حتى ذكروا أن الفرق ما بين الشح والبخل إنه البخيل قد يتعدى أمره، البخيل مثلا إيه يبخل بالشيء على نفسه، والشحيح يبخل بالشيء عن نفسه وعن غيره، مش عايزها خالص. هكذا. إذن معنى الشكر هو الثناء الجميل على الفعل الجليل. الفرق ده، قالوا الشكور أبلغ من الشاكر، هذا مفهوم، هذا فعول صيغة مبالغة، يبقى هذا كثير الشكر، فهو المبالغ في الشكر بالقلب واللسان والجوارح. قال المنوي في التوقيف الشكور هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا. هذا في حق البشر لا شك، الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه، فلا يسمى الإنسان بهذا المعنى إلا إذا بذل قصارى جهده في أداء الشكر، هذا اعتقادا قلبيا واعترافا باطنيا وظاهريا، فيظهر على لسانه فيثني على الله فيحمده، ويظهر على جوارحه فيتعبد الله تعالى بهذه الجوارح ولا يصرفها إلا فيما يرضي ربه جل وعلا، هذا الشكور. وقيل الشاكر من يشكر على الرخاء، هنا بقى الفروق اهي، من يشكر على الرخاء، والشكور من شكر على البلاء. ادي معنى كل ده في حقنا احنا، لسه ما اتكلمناش عن في حق الله عز وجل، هذا في حقنا نحن، من يشكر على الرخاء والاخر الذي يشكر على البلاء. وقيل الشاكر من يشكر على العطاء، والشكور من يشكر على المن. عارف بقى الحمد لله على كل حال، كان صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر حمد الله جل وعلا، فإذا أصابه بلاء حمد وقال فليقل الحمد لله، أمرنا أن نقول كذلك حين البلاء أن نقول الحمد لله على كل حال، فيحمد في البلاء لأن البلاء في طياته رحمة، فخلاص هو بيحمد ربنا لا شك ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه علشان يفوقه ويوقظه من غفلته، يقول اللهم لك الحمد. الواحد لو كان مشيها كده كان حيزداد في الطغيان. كتير جدا من اهل البلاء يجي يقول لك الكلام ده بالحرف، بس بعد ما يكون تفطن لفقه البلاء يقول لك انا ربنا سحب مني في التوقيت ده، انا فعلا كنت خلاص حفجر يعني، ففي اللحظة دي مرة واحدة البورصة وقعت الفلوس كلها طارت، كشيت وقلت الحقني، وكانش كده كان زماني دلوقتي ولا ربنا في دماغي خالص، فربنا الحمد لله ان هو ابتلاني بالبلاء ده، انا ما كنتش كده ما كنتش عارف ربنا. ناس تانية ادخل بيوتهم واشوفهم يكون توفي لي مثلا ولد أو ابنة في حادث، يقول لك أنا كنت حاجة تانية، أنا كنت إنسان تاني خالص لولا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بده، أنا كنت مقضيها يعني أقضي حاجة زي ما كده. الموقف ده شفته بعينيا غيرني 180 درجة. يبقى البلاء في طياته رحمة، لا شك، كانش كده ما كانش هيفوق. فهكذا فيشكر الله على كل حال. طيب في حقه هو جل وعلا في هذا المعنى قالوا فالله شاكر عباده على أعمالهم فيزيدهم من فضله، من فضله في الأجر فيزيد أجورهم ويقابل شكرهم بزيادة النعم. يعني عايزين نقول إيه؟ إذا كنا بنقول الشاكر هو الذي يشكر في الرخاء، المعنى بقى كأن الله عز وجل من أطاعه حال الرخاء كان الله له شاكر، ومن أطاعه ولم يتعد حدوده حال البلاء ولم يتسخط على قدر ربه كان الله له شكورا. وصلت؟ وهكذا الشأن. يبقى الرخاء أو العطاء، من كان شاكرا لله في العطاء كان الله له شاكرا، ومن كان شاكرا لله حال المنع كان الله له شكورا. هذا على ما ذهب إليه المناوي في التوقيف. عايزين نتأمل هذا المعنى في ضوء الآيات. احنا قلنا الآيات كلها اللي ورد فيها هذين الاسمين هم 6 آيات، اسم الله الشاكر مرتين واسم الله الشكور 4 مرات. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي إن شكرتم وآمنتم على هذا المعنى، شكرتم حال الرخاء وحال العطاء، فإذا شكرتم وآمنتم وبالبلد كده طمرت فيكم النعمة، يعني حسيتوا بمدى فضل الله عز وجل عليكم، إذا كان كذلك شكرتم وآمنتم. كأن الشكر مفتاح للإيمان. احنا قلنا الشكر من أعظم الأسباب لمحبة الرحمن، أن الواحد ربنا سبحانه وتعالى يتودد له بالنعم حتى يحبه فيتودد بالنعمة الودود سبحانه، وتقابله أنت ودا بود، المفترض الجزاء الإحسان إلى الإحسان. فالشكر من أفضل السبل للإيمان وترسيخ الإيمان في القلوب. فيقول ما يفعل الله بعذابكم، هذه الآية سوف نتوقف معها كثيرا لأنها يعني مدار هذا الاسم العظيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآية الشطر الأول فيها يقطع على كل صاحب شبهة شبهته في 3 كلمات. متضايق ليه يا عم؟ مش عاجبك نظام ربنا ليه يا عم؟ مش عاجبك شرع ربنا ليه يا عم؟ ايه اللي مزعلك منه؟ ايه اللي مخليك متسخط عليه؟ ايه اللي مخليك قاعد مش عاجبك الوضع ومش عاجبك حكم ربنا فيك؟ ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ قاعد تقول انا اتخلقت وانا شكلي كده مطرود من رحمة ربنا، انا مش نافع، انا مش هنفع، انا كل ما امشي شوية اقع، انا بعمل ذنوب كتير، انا مش نافع، انا مش عارف ليه خلقني في المكان ده، ليه طلعني في وسط الاهل دول، انا كنت عايز اطلع في وسط ناس صالحين، ليه عمل فيا كذا، ليه خلاني في المجتمع الفلاني، ليه ما طلعنيش في الحتة الفلانية، وتسخطات، ليه لما مشيت شوية اتكعبلت، ليه حط ده قدامي، ما كنت ماشي كويس، ليه 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 ليه، والتسخطات قاعدة تنزل جواه. يعمل الذنب يقعد يقول والله ما كنتش عايز، يعمل الخير ينسبه لنفسه. هكذا زي ما جينا في اسم الله الحليم قلنا المعنى ده، ما أحلم الله، لا أحد يرضى عن الله، لا حول ولا قوة. فالله عز وجل يقول في كلمتين. طيب يعني هو ربنا حاشاه حاشاه سبحانه يظلم مثقال ذرة؟ هو ربنا حاشاه حاشاه يتشفه؟ يعني انت فاهم بقى ايه؟ يعني هو خلقك، استغفر الله، يعني استغفر الله اللفظ، بس هكذا يعني تصور الناس، يعني أو كأنه لسان حالهم وربنا متغاظ منك، استغفر الله. ما هو كده إن كأنه بيقول إيه، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يعذبه شوية، وبعد كده بقى يا ابني ده أنت غلبان، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت إيه أصلا في خلقه ده كله عشان أنت يعني حاسب نفسك اللي قوي يعني، من أنت؟ ثم يقول ما يفعل، ما يفعل الله بعذابكم؟ هو عذابكم ده كده يفرحني؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ ها جاوبه. المسألة حاجتين بس، إنه اديتك نعمة وأحسنت إليك وأسبغت عليك النعم ظاهرة وباطنة، وانت ولا انت داري، انت مش داري اجهزتك دي اللي جوه جسمك شغالة ازاي، دمك اللي بيجري في عروقك ده ازاي، نظام حياتك كله هو مدبره لك ازاي، انت لا داري بكل ده ومش داري بهذه النعم كلها. اسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، وطلب بس تشكره ولو ادنى شيء، ولو حتى يا عم قول الحمد لله، ثم انت بعد ذلك تنسب النعمة إلى نفسك وإلى جهدك وإلى إمكانياتك وإلى بذلك، وعشان حضرتك فلان الفلاني لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إدتك نعمة عشان تحس، إدتك نعمة علشان يعني لو عندك أي حاجة لونها أحمر تعمل أي حاجة معاك، ما فيش خالص. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا لمن يشكره على نعمائه له، عليما بالطائع من العاصي، عليما بخفاياك وبواطنك وأسرارك، عليما بظاهرك، عليما بحقيقة أمرك. وفيها لفتة، إن أنت ما شكرتش ليه؟ أصل اسم الله العليم ده كده على طول يبقى لازم يجيب حاجتين، الباطن والظاهر، عشان اللي جوه خربان هنا الجهاز ما بيستقبلش صح، النعمة بتنزل مش عاملة معاه أي حاجة، ما فيش استقبال صحيح، عشان كده ما بيشكرش، ما فيش رد فعل، عشان كده قال شاكرا عليما. وصلت؟ يبقى فيها لفت للنظر لأهمية القلوب، لأن احنا قلنا أن الشكر بالقلب واللسان والجوارح، وأهم الأمر الاعتراف والتصديق الباطني، ده اللي حينتج عنه أنه اللسان يثني والجوارح تشرع في تصريف هذه النعم في مرضات الله عز وجل. يقول البيضاوي ما يفعل الله بعذابكم، سبحان الله كأنه والله أنا ما قرأتها، كأنه بيقول الكلام بالضبط، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أيتشفى به غيظة أو يدفع به ضررا أو يستجلب به نفعا، هو الغني المتعالي عن النفع والضر، وإنما يعاقب المصر بكفره، وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل، عليما بحق شكركم وإيمانكم. فهمتم؟ إذن فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمه الشاكر في هذا الموضع، وهو مناسب لحال العطاء وحال الرخاء. الموضع الثاني، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا الموضعان قرن فيهما اسمه تعالى الشاكر باسمه تعالى العليم. أولا على نفس النظرية التي أقمنا بها الفرق بين اسمه الشكور واسمه الشاكر، الموضع هنا يتناسب مع اسمه الشاكر، ما يقولش ليه وكان الله شاكورا عليما، ما يقولش كده ليه؟ أولا المقام هنا في إيه بقى؟ في العطاء أهو. أول شيء معنى كده طالما ذيل الآية باسمه الشاكر في هذا المقام، دليل على ها خصوصية الاصطفاء لمن حج البيت أو اعتمر، صحيح؟ خصوصية الاصطفاء اصطفاك بمنة عظيمة، منة ما بعدها منة، إنه يدخلك بيته الحرام ويمن عليك بأداء هذا النسك. فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا. واللي بقى حيتابع بين الحج والحج والعمرة إلى العمرة ويكثر من الطواف ويفعل هذه المناسك، هذا عطاء ما بعده عطاء، وكل من ذاقه يعرفه، أليس كذلك؟ فيقول فإن الله شاكر. ولاحظوا فإن على التوكيد، يعني ممكن يقول ومن تطوع خيرا فالله شاكر عليم. لما يؤكد؟ ليه يؤكد؟ قالوا أهل البلاغة أن التوكيد يكون على ثلاثة أنواع، إما أن يكون أول شيء أن يؤكد تأكيدا خفيفا من مثل ذلك، أو يزيد في التوكيد فيقول مثلا فإن الله لشاكر عليم، فيجيب اللام مثلا يعني غير القرآن يعني، أو يأتي بزيادة في التوكيد كقول الله تعالى لأكفرن عنهم سيئتهم، والله لأكفرن عنهم سيئتهم، يقولون هذا مناسب للمخاطب لما يكون في معنى يحتاج إلى مزيد توكيد شيء ما حتى يزيل عن النفس أدنى شبهة، يأتي بالتوكيد. يعني قلبك لو تهز شوية كده يروح قايل إن ما تخافش إن الله شاكر، يعني أنت ممكن تقعد تقول يعني يشكرني أنا على إيه يعني؟ يقول لك ما يعني هو شاكر، ما تترددش ما تتهزش جواك، إن الله شاكر. فإن الله شاكر عليم على نفس الأمر، يبقى نفس الحال، هذا مقام العطاء، تناسب اسم الله تعالى الشاكر على هذا الوضع. الله سبحانه وتعالى يرضى بأعمال العباد وإن قلت تكريما لهم ودعوى للمزيد، يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويقول إذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن لتكون عليه حسرة. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا وضع في قبره أتته الصلاة من قبل رأسه، وأتاه الصيام عن يمينه، وأتاه الزكاة عن يساره، وتأتيه أعمال البر من الصدقة والإحسان للناس من قبل رجليه، فإذا أريد أن يؤتى من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبلي مدخل، فإذا أراد أن يدخل عليه من قبل يمينه قال الصيام ما قبلي مدخل، فإذا أراد أن يدخل من قبل اليسار قالت الزكاة ما قبلي مدخل، فإذا أريد أن يدخل إليه من قبل رجليه قالت أعمال البر من الإحسان والصدقة وغيرها ما قبلي مدخل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يفتح له في قبره وتكون الإضاءة كشمس الأصيل، يعني يبقى في قبره هكذا كأن شمسا أضيئت وفي وقت اللي هو قبل المغرب هكذا، فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول دعوني حتى أصلي. حديث جميل، يعني هو فين؟ فيقال له سوف تصلي لكن الآن أخبرنا، يعني هو يا جماعة الصلاة كده هتتأخر. لا إله إلا الله، قال دعوني حتى أصلي. فيقال له هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد، صلى الله عليه وسلم تكلموا في إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله، فيفتح له في قبره. هذا بيان لهذا المعنى في الحديث، أنه يفتح له روضة من رياض الجنة، ثم يبين له في نفس الوقت مقعده من النار لو عصى الله عز وجل، فيزداد فرحا وانشراحا. أما الفاجر والكافر والعياذ بالله تعالى، فيؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ويؤتى من قبل يمينه فلا يوجد شيء، وهكذا يؤتى من قبل يساره، ويؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، ويدخل عليه ملائكة سود الوجوه كما في حديث البراء وغيره، ثم يسألونه. شاهد في الحديث بقى أنه يسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت الناس يقولون فقلت كما قالوا. أنا أعلق على هذا الجزئية في الحديث، إنه هو ما قالش معرفوش، ما عرفتش عنه حاجة يعني، لا هو بيقول محمد سمعت الناس يقولون، سمعت الناس بتقول. الخوف بقى مش دلوقتي الملحد اللي هو مش بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكافر اللي ما بيؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخوف اللي بيقول زي ما الناس ما بتقول. الناس النهاردة هتقول ان اي حاجة هو ماشي وراهم، ففي يوم من الايام يعني يدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاوي وهو معاهم، سمعت الناس يقولون فقلت كما قالوا. فيقال على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث، فيفتح له روضة من رياض الجنة، يقال هذا مقعدك لو أطعت الله، فيزداد حسرة وثبورا، ويفتح له مقعده من النار. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سبيقة عذاب. الشاهد اسم الله تعالى الشكور، كيف نتعبد الله تعالى به؟ أولا لم يرد الدعاء بالاسم، ولكن ورد الدعاء بمقتضاه، كما في فاذكروني أذكركم واشكروا لي، طلب الله عز وجل منا أن نشكره. ومنها قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريقة جميلة في الاجتهاد في الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني، قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ حب كده تجتهد في الدعاء وتبالغ في هذا الركن العظيم، الدعاء هو العبادة. أتحبون أن تجتهدوا في العبادة في الدعاء يعني؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حظ المؤمن من هذا الاسم. قال توحيد العبد لربه في اسمه الشاكر يوجب عليه شكر الله تعالى على نعمه السابقة. وكأننا احنا دلوقتي هنحتاج نضيف إضافة في اسمه الشكور، لأن احنا دلوقتي لما في ضوء التفريق اللي احنا فرقناه ده، يبقى معنى كده الشكور تشكره على جميع الأحوال في السراء والضراء، لأنه كنت تحمد وعطي الضراء فمن باب أولى في السراء، فتكون هكذا. أما في اسمه الشاكر فهذا نوع في الشكر، وهو أن دائما أبدا تثني على ربك وتشكره حال الرخاء، وكأنه يفتح معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء، لأنه هذا من مقتضى الشكر، ربنا اللي أنعم عليك بهذه النعم وأزداها إليك، حبه بقى. طب أنا هحبه كده، والمحبة ناتجة عن المعرفة، وكل حاجة من المعاني دي ناتجة عن المعرفة. لما أحس في قلبي إنه هو قد إيه منعم وكريم سبحانه وتعالى جواد، المعاني دي لما تخش جوايا عايزين عرفت، فالمعرفة ينتج عنها الشكر، فكأن فيها معنى تعرف إلى الله في الرخاء. وصلت؟ من ذلك شكر الناس، قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن إذا أسدى إليك أحد معروفا فكافئه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. يبقى ليس أقل من أن تدعو لمن أعطاك أي خير المفترض. هكذا روى أبو داود صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وعند الإمام أحمد صححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. الحديث في المسند وفي السلسلة الصحيحة، يعني ملناش دعوة. قال الرجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. وده تعريف مهم بقى. الشاهد في الحديث طبعا المعنى ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا معنى الفسق، وهو التجاوز في العصيان والتمادي في المخالفة. ودرجة الفسوق هذه يعني تقترب من درجة الزندقة، وهي بريد الكفر والعياذ بالله، فدرجة خطيرة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الفسوق ده معناه يقال فسق العبد إذا شرد ونشز عن سيده، خلاص ده بقى مطرود، هكذا فسق. فهنا فسر لنا الفسق بتعريف مهم جدا، ده الفائدة الكبرى في هذا الحديث، أنه عدم الشكر عند العطاء وعدم الصبر عند البلاء. احنا ما نلتفتش لذلك، احنا بنلتفت إلى أنه دايما الفسق هو اللي بيعصي ربنا، ده بقى اللي هو ايه، واحد والعياذ بالله بيقع في كبائر، واحد بيقع في مخالفات كثيرة صغائر بس مستمرة، واحد مخروم المروءة، معنى أنه هو مش عدل ثقة، بيتسكع في الشوارع وبيسمع كذا، يعني مثل هذه الأمور، فيعفى هذا الأمر. لكن هنا يقول شيئا آخر، يقول إن الفسوق عدم الشكر عند العطاء وعدم الصبر عند البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يزجر النساء زجرا شديدا في هذا الحديث، لأن غالب أحوال النساء هكذا: يكفرن العشير، إذا أحسنت إلى إحداهن الظهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط. المشكل أن يكون فينا معاشر الرجال من هم على هذه الشاكلة، ولكن مع ربهم إذا أحسن إلى أحدنا الظهر لم يذكر لله تعالى معروفا. وكأن شيئا لم يكن، يقول: مش عارف ربنا بيعمل معايا كده ليه، كأنه بيقول كده بيسأل قلب. للأسف ده محل الإشكال، ودي الفايدة الكبرى إن احنا نستفيدها من هذه المعاني. في سنن الترمذي صححه الألباني من حديث ثوبان أنه قال: لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. هذا الحديث. قال: أفضله لسان ذاكر صلى الله على النبي محمد. هم شايفين بيسألوا في ايه، بيقولوا نزل في الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا بقى: طيب طالما الموضوع كده، طب المال الكويس بقى فين؟ ايه المال الكويس؟ لو علمنا اي المال خير فنتخذه. اذا كان الذهب والفضة طلعت كده، طب نجيب مثلا احجار كريمة، يعني مثلا نشتغل في حاجة تانية طالما الذهب والفضة طلعت مش كده يعني. فانظروا إليه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لهم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فلفظ خير ما اكتنز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمة، ده كنز. وهنا يقول له: المال ده أني أفضل مال؟ يقول له: اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة المؤمنة التي تعين الإنسان على أمر دينه ودنياه. ننتقل إلى اسمه تعالى الحميد، ليكون هكذا أنهينا الكلام على مفردات هذه المادة. اسم الله تعالى الحميد. اسم الله تعالى الحميد ورد في القرآن في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراطه، وهدوا إلى صراط الحميد. ومنه قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومنه قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. واقترن باسمه المجيد كما في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. واقترن باسمه تعالى الحكيم فقال في سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث كعب ابن عجرة أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن ورد هذا الاسم في الكتاب وفي السنة، اسم الله تعالى الحميد. معناه فرقنا في المرة السابقة بين الحمد والشكر، قلنا الحمد نقيده الذم ويأتي بمعنى الشكر والثناء وهو المكافأة على العمل، والحمد والشكر متقاربان لكن الحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته وإنما تشكره على عطائه، إذا أسدى إليك معروفا شكرته، أما صفته هو إنسان طيب فتشكره على الطيبة، جزاكم الله خيرا أنت رجل طيب، لا اسمها حمد تثني عليه. قال الراغب الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر، يعني بالتفسير عندنا ثلاث حاجات هو كلهم متقاربين، مدح وعندنا شكر وعندنا حمد. قال الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر، فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره وما يقال منه وفيه بالتسخير، فقد يمدح الإنسان بطول قامته، دي صفاته الايه الذاتية، بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول. يعني الحمد يكون في الثاني دون الأول، بمعنى طيب هو طول القامة وصباحة الوجه ده باختياره؟ ليس باختياره، هذا بتسخير الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن بذله للمال والسخاء والعلم هذا باختياره. الحمد يكون على الجميل الاختياري، هذه بقى تيجوا تقروها انتوا في كتب عادة الشروح، وهو في الأول خلص وهو بيشرح أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يقول قال المصنف الحمد لله، يبتدي بقى يشرح يعني الحمد لله ويثني بشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، فيقول لك الحمد هو الثناء على الله في الجميل الاختياري. ايه عم ايه ده احنا رحنا فين اهو، هو ده بقى عايز يوصل اهو ان في حاجة ايه، في جميل اختياري وفي جميل اضطراري، بمعنى انه ليس له فيه من ادنى شيء. فيقول الحمد يكون في الثاني دون الاول، والشكر لا يقال الا في مقابلة نعمة، يبقى بالطريقة كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، يقال فلان محمود إذا حمد ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة. نقول ثاني، بيقول عندنا حمد ومدح وشكر، أكثر حاجة في رأي الراغب الأصفهاني بهذا الاعتبار أكثر حاجة الإيه؟ عندنا المدح وبعد كده
الشكر.
بيقول كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، يبقى مين الكبير؟ كل شكر حمد وليس كل حمد شكرا. الحمد أكبر والشكر هو الأقل، ليس كل حمد شكرا، يبقى هو صح كده، يبقى الشكر جزء من الحمد. تمام كده. طيب وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، يبقى الحمد أكثر من إيه؟ المدح أكبر. حلو كده، يبقى الثلاث دوائر اهي، مدح حمد شكر، عارفين أشكال فين بتاعت زمان دي؟ هي دي ثلاث دوائر في بعض، الأولى الكبيرة المدح، جواها الحمد، جواها الشكر، عشان تفتكروها. طب ليه بقى؟ كل واحدة واخدة إيه؟ والتانية تختلف عنها في إيه؟ المدح واخد إيه؟ واخد ده واخد ده، عشان كده المدح الكبير، مش كده؟ جواه الحمد، عشان الحمد بيبقى في إيه؟ في الاختياري بس. طيب، وجواه الشكر، لأن الشكر بيبقى في مقابل إيه؟ نعمة بس، إنما الحمد بيشمل ده وبيشمل ده. وصلت؟ الحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء، حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. هو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع، ووهب ونزع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، على بذاته وشأنه فارتفع، وأمسك السماء عن الأرض أن تقع، وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع، حمد نفسه وحمده الموحدون فله الحمد كله. قال ابن القيم الحمد لله رب العالمين، إنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. أستاذ ابن القيم لما يحب يعني يروح ممعن في المعنى، يروح وصلك إزاي؟ يقول لك هو محمود في كل أحواله، محمود على طاعة العباد، محمود على معاصيهم، شو قلناها دي؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فهو محمود على كفر عباده به، وهو محمود على طاعتهم له. احنا قلنا فيها المعنيين وحقيقي دلوقتي انه حامد ومحمود، فهو سبحانه وتعالى محمود في كل أحواله، محمود على خلق الأبرار والفجار. شفت بقى المؤمن قلبه حاجة تانية خالص، المتفقد لماذا خلق الله هؤلاء مسلمين وخلق هؤلاء نصارى ويهود وملحدين، لماذا؟ فتح عينيه على الدنيا لقى نفسه كده، ليه بقى؟ طبعا هذه الأمور حلها يكون في الإيمان. دايما نقول في المشاكل لما تبقى كده نقول والله لو قربت الرؤية تبقى واضحة وتعرف تقول، لكن طول ما انت بعيد وما تعرفوش مش هتعرف حتى تتكلم عنه، مش هتعرف تدافع عنه. فيجي السؤال زي ده تلاقي واحد يقول لك اه والله صدق مش عارفين نعمل ايه في القصة دي، صحيح نعمل ايه بقى؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان. بس هو بيقول له كده، هو بيقول له والله لك حق يعني مش عارف يعني، هو كده للأسف الشديد بلسان الحال. إنما اللي يعرفه ويعرف أنه حكم عدل يبقى واثق تمام الثقة إن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. والأول هو مستغرق التفكير بحمد النعمة، يعني هو بيحمد ربنا على نفسه، قاعد يقول الله لطيف بعباده، فمش هطلع أنا أكثر منه لطف عليهم، وأنت مش أرحم بهم منه، هم عباده زيك زيهم عنده ما عندوش. قلنا لما جينا في اسم الله العزيز، ما هي بقى دلوقتي الكلام ده كله المفروض بقى دلوقتي نحطه كده جنب بعض عشان تكونوا وصل لنا حاجة. لما جينا في اسم الله تعالى عزيز قلنا ما فيش حد عزيز عنده، فانت فاهم يعني انه عشان حضرتك فلان الفلاني ان هو التاني ده بقى يعني ايه بخص بحقه؟ لا، هو مفيش حد عنده عزيز، هي قصة ايه؟ شكرتم وامنتم، هو الموضوع كده. يعني يا شيخ ادينا عقلك بس، ده عايش في اوروبا فتح عينيه لقى مجتمع الماني وكافر، وده عايش في السعودية فتح عينيه لقى الحرم، فيعني في ازاي؟ طيب هي المسألة عند ربنا في قانون اسمه قانون العدل الإلهي، ما ده فقير وده غني. انت فاهم ان نفس الميزان، يعني ده يطالب بنفس المطالب دي. لا، الغني عليه صدقات وعليه نفقات وعليه، ولو النهاردة الغني ما طلعشهاش ياخد اسم كل واحد جائع وكل واحد كذا لانه لم يعطي المال حقه. ده وسع عليه وقعده في التكييف وقعد ما فيش اي مشاكل، فده بقى يطالب النهاردة انه يقيم الليل مثلا ساعتين، فربنا مسع عليكم وقعدكم مفضيك. التاني الغلبان اللي قاعد في الشغل وبيرجع همدان وبيجري على لقمة العيش، ده ممكن يروح يصلي له ركعتين بأيتين وينام ويكتب له قيام الليلة، أو يصلي العشاء والفجر ويبقى قيام الليلة. المسألة في حاجة اسمها قانون العدل الإلهي كده، المسألة بتتوزن بالطريقة دي. وده اللي بيحصل، انك تبص تلاقي واحد، والله انا عندي الحالتين كده بالظبط. حالة احد الاخوة ميسور، ولد له ابن في العيد الكبير. فالشاهد الولد لما ولد الطبيب قال ده في مشكلة، الولد طلع مش عارف شريان ايه طالع فين، في لخبطة جوه في قلبه. طب ده ايه؟ العملية دي ما بتتعملش في مصر للأقل من 10 كيلو، والولد اقل من 10 كيلو، لازم تتعمل بره، ما فيش حد بيعملها بره الا مش عارف بروفيسور فلان الفلاني في الحتة الفلانية والعلاني العلاني. قاعد يعمل على الانترنت، دفع دم قلب عشان ينقلوا الولد من المستشفى من حضانة للمطار. النقلة دي لوحدها جايب جهاز برقم قد كده عشان نقلة بس ربع ساعة أو نص ساعة، ورغم كده راح المطار لقى الجهاز فاصل، بقت مشكلة. عملوا هيصة تاني ودخلوا جابوا مش عارفة ايه وعملوا له شحن ازاي لغاية ما طلع بيه كل ده عشان، وراح عمل له عملية ورجع ولسه في النقاهة. حلو. في حين في نفس الوقت تقريبا كان احد الناس برضو عنده خادم وخادمة. الخادمة في وقت كده هم كلهم بيصلوا والخادمة قاعدة ايه بتئن كده، اتصلوا على الرجل الحق مراتك شكلها فيها حاجة. دخلوا لقاها ولدت ولدت وخلاص، دخلوا خلاص ولا لها بعدين بيوم كانت بتشتغل. اهو ده بقى سبحانه سبحانه بجد. يعني انت لما تيجي بمعايير الاطباء تشوف الناس الغلابة بتاكل ازاي، ده تلوث وبتاع وده مش عارفة ايه ده كده مش ممكن، ده ميت ميت، ده ميت ميت يعني ما فيهاش ادنى حاجة. وسبحان الله صحته تبقى زي الفل وما فيش اي مشكلة، والتاني بياكل بالبتاع ويجيله بقى ادنى شغلانة كده تلاقيه وقع فيها. ايه ده؟ ده صداع ياخد عليه اسبرين بشيلن، وده علشان يجيله كده. واحد كان كده دخل دار الفؤاد جاله صداع صداع، وعنده مصنع كبير قد كده، 10 ايام الدكاترة مش عارفين يعملوا حاجة، واشعة على المخ والبتاع وصداع، بيقول لهم بس الصداع يتشال، لغاية ما قلب اللفظ كده انا عندي استعداد ادفع لكل واحد في المصنع 10,000 جنيه بس الصداع ده يطلع من دماغي. اه والتاني ياخد اسبرينه يبقى زي الفل. سبحان الملك، ما اصل هو رب مدبر. اذا القانون هو لما خدناه في الفقير والغني، انا عايز اضرب المثال عشان اوصل لقصه الكافر والمؤمن من ناحيه ثانيه، انه بقى نفس الحكايه. انت بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالاسلام وطلعك في بيئه المسلمين او كذا وكذا وكذا، تلاقي نفسك انت مخلع والتزام هش. تروح تشوف بقى بتوع اوروبا دول لما تيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يوضح له الامر، ايه ايمانه اقوى وداخل برسوخ وبيعافر، واصلا اللغه مش لغته والقران يبقى مش سهل على لسانه، سبحان الله ربنا ييسر له الامر، وتلاقي عندهم احوال وايمانيات افضل من 10 من الطالعين كده. هو ده العدل. طيب معنى كده ايه؟ طب ما هو التاني بقى الكافر اللي بعيد خالص عن كل الاجواء دي، ثق في عدل ربك انه محال الا يعطيه من الرسل اي الرسائل الالهيه ما يوضح له الامر جليا حتى يعاند. يعني تبقى قدامه حاجات، عشان كده تلاقي في كذا حد لما يجوا يحكوا لك الناس مثلا اللي كذا حد اسلم على ايديه ما خدش في ايده كلمه، اللي هو اول ما قال ايه ده عندكم في دينكم معقوله
واحد يعدي يلاقي واحد بيتوضى يقول له ايه ده انتوا الدين عندكم فيه كذا، يروح مسلم. ايه ده يعني ما هو مش فارقه معانا القصص دي كلها. سبحان الله كده يبص يلاقي واحد بيسجد يقول له تصدق انا فعلا ما بستريحش الا لما احط راسي في الارض اروح مسلم. حاجات كده غريبه دي معناها ايه بقى؟ هي بس ان هو ادنى شيء انت بقى تشوف الحاجات دي وما تعملش معاك حاجه. هو كده. اذا نحن نثق في عدله سبحانه وتعالى وفي حكمته، وان الله سبحانه وتعالى يبين لهم هذه الامور، وان مقتضيات العقل تثبت صحة عقيدتنا، وأن مقتضيات العقل تثبت بطلان عقائدهم ابتداء عقليا قبل أن نقول بالشرع. يعني العقيدة الصافية خالص ما تنفعش تقول الكلام ده، ما تنفعش تقول أنه علشان الناس كلها مذنبين نروح جايبين واحد ونضحي بالناس كلها حاجات كده. يعني المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله في إنعامه على أوليائه، فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كذلك فإن الله عز وجل هو الحميد الذي يحمده عباده الموحدون، لأنهم يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء وخلق الآخرة للجزاء، فهم يحمدونه على السراء والضراء، ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء، حتى يكرمهم بجنته عند اللقاء، فإن ابتلاهم صبروا، وإن أنعم عليهم شكروا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لذلك قال الله تعالى في وصفهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أيضا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ليه قالوا أذهب عنا الحزن؟ الكلام ده كلام مين؟ أهل الجنة يعني. طب ماشي، فين الحزن بقى؟ يعني الدنيا كلها هكذا، إذن الدنيا دار شقاء وأحزان وآلام، فمن ارتضى فيها السعادة بقى بالخسران إلى محله. يعني اللي يقول إن الدنيا هتبقى دار متعة وسعادة وهناء يبقى ما فهم شيئا، هتبقى دار شقاء لا بد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تشقى هذا هو الأصل، يبقى في عناء، وأعظم العناء والشقاء حرمان القلوب من علام الغيوب، حرمان الجنان من الرحيم الرحمن. هو ده العناء، القلب مشتت وتعبان وخلاص بقى. شيخ ابن عثيمين لما كان على سرير الموت قعدوا يواسوه فيقولوا له يعني ربنا يكرمك وإن شاء الله هتقوم منها وبتاع، قال لهم بقى خلاص كفاية أوي، قد اشتقنا إلى الله، كفاية كده غاية كده، أنا اشتقت بقى خلاص، القلب اتهارى من كتر الشوق. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شفت الناس؟ قد اشتقنا إلى الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يلا بقى خدنا الأسامي دي كلها، ليه قال غفور شكور في هذا الموضع؟ الحمد لله هذا مقام الثناء، والحمد لله سبحانه وتعالى على جميله سبحانه مفهوم. أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، قدم الغفور ثم الشكور. لما أوان غفور ليه؟ يستر، يعني يغفر سبحانه وتعالى، يستر العيوب والقبائح العظام. فهم في الموقف ده قعدوا يقولوا لما مسكوا بقى صحائف الأعمال وشافوا كبائر وشافوا بلايا سودة، فقعدوا يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ده احنا والحزن ده كمان يأتي فكأنه في مرارة أهوال الحش، إن الواحد يبقى حزين بقى على أعماله. أنا أقابلك كده إيه ده؟ احنا قلنا هيقف يقول هيتحسر على كل حال، هتحصل على تفريط في كل حال. فكمان بقى أذنوب، فيبص كده ويقول ما قدر الله حق قدره، فيجد هذه القبائح العظام تمحى، ويجد في الناحية الأخرى هذه الحسنات على ما كان فيها من عيوب وزلل ونقصان ضعفها وأثنى عليه وشكره عليها فزاده في الأجر والنعيم. فيبص يلاقي الحسنة عمل إيه؟ قال سبحان الله. ودي يعني كانت حاجة يا رب. يا 100,000 حسنة يا شكور. فعشان كده حسوها قوي لما دخلوا الجنة، كيف وجدتم الله؟ وجدنا الله غفور شكور. الحمد لله. واحنا محتاجينها دلوقتي كده. وإذا أردت أن تدخل جنة الدنيا فهذا مفتاحها، غفور شكور. إنك تحافظ المعنى ده قدامك، فذنوبك مهما عظمت سيغفرها فاحمده على ذلك وتب إليه، وحسناتك على ما فيها سيقبلها فاحمده على ذلك حبه. ما ينفعش كده. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. الحميد سبحانه وتعالى دال على ذاته الموصوفة بصفة الحمد، واسم الحميد يلزم منه أن يكون الله حي قيوم سميع بصير عليم قدير غني حكيم عزيز عظيم إلى غير ما هذا من أوصاف الجمال والجلال. فالله محمود. وإحنا قلنا الحمد بيبقى على إيه وإيه؟ على صفاته وأفعاله، غير الشكور. شكور على الأفعال، إنما هنا على الذات والصفات. عشان كده بيقول فهو محمود في كل الأحوال، يعني هو محمود بذاته التي منع عنك تكييفها. هو محمود. الله نور، الحمد لله. الله سبحانه وتعالى له يد، الحمد لله. الله سبحانه وتعالى له عين، الحمد لله. الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الآية دي بقى اشمعنى قال فيها الولي؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والمعنى واصل قوي في سياق الآيات. الرحمة تنزل بعد ما تكون انت ايه خلاص قلت مش هتنفع. قنط واحد يكون مثلا بقاله مثلا 5-7 سنين ما بيخلفش وقنط، بعدين سبحان الله ربنا يمن عليه في لحظة. واحد يبقى نفسه انه ربنا يهيئ له مثلا يدور على زوجة ولا بتاعه، وكل ما يجي يمشي برضو الامور متعصرة تنزل، وهكذا في امور الدنيا. فما بالك بقى بالامور الاخرة التي هي الاهم. يحس كده انه هو مقطوع عن الله. قالوا قبضك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك حتى لا تكون مع القبض، ومنعهما عنك لتكون له. قبضك حتى لا تكون مع البسط، يعني منع عنك علشان خاطر ما تعيش كده ايه في النعم فتضغى. بحالك انسان هتضغى لو ادك نعم كتير، ما تقولش لا. هو قال ان الانسان غريزة لا يطغى. فلو جيت قلت لي بس ده راجل شيخ وصالح وده راجل ما شاء الله عليه من أولياء الله الصالحين، النعم الزائدة لازم تطغيه. وسل أهل الأموال، يعني يقعد يتعب في جمعها، فلما تبقى في إيده يتعب في النفقة هيحطها في إيه؟ هيوديها فين؟ هيدخرها؟ هيعملها؟ هيسويها؟ وبعدين بقى كده الفلوس ليها منزلة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أحساب أهل الدنيا المال. أحساب أهل الدنيا، عايز تعرف إن ده من أهل الدنيا ولا عايز تعرف إن ده من أهل الآخرة، تشوف هو بيقيم الناس بإيه. فبيبص له كده يقول له بس ما شاء الله راكب عربية، لا كده أو ده كذا، يبقى ده أهل دنيا على طول. لا يحسبهاش إلا بالفلوس، وده زمننا. فالشاهد يبقى الإنسان حيضغى، فإيه قبضك منع عنك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك هي دي بقى المحل الشاهد في الآية، بسطك حتى لا تكون مع القبض، لما منع عنك فانت بقى كده حاسس ان انت كده ضايع، وان ربنا بيعاقبك على الذنوب، وان انت هتعيش البنك و فتقلق وتيأس، يروح باعث النعمة فتفرح، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. بس ينشر دي مش قال ايه ويرحم عباده، ينشر، والنشر ده تحس انه فيه كده ايه عن استحقاق وغير استحقاق. يلا يا عم عارف كده يعني، والله مثلا على واحد كده راح جايب شوية فلوس والناس واقفين له، وراح عملهم كده رشهم يعني، اللي ياخد واللي مش هياخد اي حد هكذا وذلك. بس طبعا لله المثل الأعلى، ينشر للمستحق ابتداء، وكذا يدخل معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يلا يا عم، وانت كمان تصيبك الرحمة بمجاورتك لهذا الرجل الذي تنزلت به الرحمة، زي ما تقف في الصلاة كده وتبقى واقف جنب واحد صالح طول، بس لعله أي حاجة تيجي من ناحيتي ولا حاجة كتف في كتفه، هي هي. وهو الولي الحميد. ليه قال الولي؟ الحميد مفهومة، بس برضو أديكوا سؤال ثاني، أنا عايز طول الوقت كده ما يقولش ليه في المقام ده وهو الولي الشكور أو الشاكر، هو فيش حاجة تعجب ربنا، فما يقولش ليه وكان الله وليا شاكرا وانت من غير ما هتحس حاجة تقول له اه تمشي، ايه الفرق؟ ليه؟ اولا منعه ولاية وعطاؤه ولاية، يعني لانه الذي تولى امرك، ولله المثل الاعلى، والدك انت بتطلب منه مبلغ علشان خاطر اي حاجة، عايش شوية فلوس، فمنع عنك، زعلت انت وعملت فيها شغلانة، فحب ايه ما تاخدش قوي على خاطرك، احمد ديك حاجه بس برضه بقدر، لانه خايف يديك، انت عايز 1000 جنيه، فلو اداك ال 1000 جنيه هتصرفهم وهتعملهم وممكن يلاقيك ضعت، فيروح مديك حاجه ويديها لك وانت ايه يستغل في مثلا فرصه معينه كده تكون انت عامل فيها، يروح جايب لك هديه او يبعت لك مش عارف ايه، يلطفها لك، يلطفك باي حاجه بحيث ان انت برضه ايه تسعدك يعني، فلما تجي لك وانت حاسس ان خلاص بقى بعد منع تبقى فرحان بيها، هذا ولاية لأنه بيحبك، هذه ولاية صح، هي كده زي المثل العام، ولي في عطائه ولي في منعه، فهو الذي أعطى أعطاهم نزل الغيث، يبقى كده الرحمة العطاء ولاية، وكذا كان منعه ابتداء ولاية، شو كده لو ولي أمرك وهو اللي بيدبر لك، يعني ايه كلمة ولي؟ المدبر لأمري، هو اللي بيدبر لي حالي، فأنا ساعات بدبر أنا بتدبيري عشان كده ما تعجبنيش، لكن هو ولي سبحانه، ففوض له أمرك خليه هو ولي. الله ولي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فطالما يتولى أمر الصالحين بيبقى خلاص، بيبقوا الصالحين بقى رد الفعل عندهم تمام الرضا. عارفين قصة المرأة بتاعت بني إسرائيل يذكرها ابن القيم، بيقول أتي في أثر إسرائيلي أن عابدا من عباد بني إسرائيل رأى في المنام أن فلانة الراعية ستكون رفيقتك في الجنة، فأصبح نستفيد بقى نشوف يعني إيه الأخبار، بتعمل إيه دي كمان، يعني بتصلي قد إيه في الليل، بتصوم قد إيه، بتقول أذكار بشكل إيه، عشان دي رفيقتي في الجنة، فاستضافها وكأنه جاء بها ليتلصف عليها، استضافها اتفضلي عندنا وبتاعه مش عارف ايه، وبدأ ايه يخلي الناس اهل البيت يبتدوا يشوفوا بتعمل ايه، فكان يقوم وتنام، وكان يصوم وتفطر، وكان يذكر ولا يرونها على هذا الحال، فتعب دي رفيقتي في الجنة، فأتى بها فقال هذا كل عملك، هو ده اخر شغلك، قالت نعم ايه والله، قال ليس عندك من شيء، مش اي حاجه، اي حاجه تانية، فكري كده، فكري شويه يمكن تلاقي حاجه، قالت ليس الا ما رايت، فمضى وانصرف وهو مش عارف ايه ده كيفها، قالت الا خصيله
حتى كده يمكن هي دي اللي فيه. قال وما تلك؟ قالت ما كنت في شدة فتمنيت أن أكون في رخاء، وما كنت في مرض فتمنيت أن أكون في صحة، وما كنت في حر الشمس فتمنيت أن أكون في الظل. قال تلك خصيلة، هذه التي بلغتك وهذه التي لا نقدر عليها. قال هو مش فرق، هو ده لا تتمنى مثل ذلك. تقول إيه؟ أحبه إليه أحبه إلي. ولما قيل لسعد ابن أبي وقاص وكان قد عمي في آخر عمره وأصيب في نظره، فقيل له وكان سعد مستجاب الدعوة، إذا أصابتك دعوة سعد فحدث ولا حرج، فقيل له إنك مستجاب الدعوة فهل لا دعوت الله؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. هو الولي يتولى أمري وهو الحميد، وهو الحميد سبحانه وتعالى على هذا وذاك. حميد هو كلام، نرجع تاني كلام ابن القيم الجميل الأولاني، حميد على عطائه، حميد على منعه، وهو الولي الحميد. ما حظنا يا عباد الله من هذا الاسم الحميد؟ أولا لا شك أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى على سائر الأحوال، ونسبح بحمده كما تسبح كل شيء بحمده في الكون، تسبيح الكائنات كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما من شيء، قالوا كلمة شيء، خذوها قاعدة، قالوا شيء في اللغة أي الموجود، كلمة شيء معناها ليه؟ الموجود، تطلق على سائر الموجودات بخلاف الايه؟ المعدمة، بخلاف الأشياء اللي مش موجودة. يبقى وإن من شيء وما من موجود مخلوق إلا يسبح. ما من أي حاجة أنت شايفها كده في الكون بتسبح، الجدران اللي احنا قاعدين حواليها دي بتسبح، وكل شيء مروحة دي بتسبح، أي شيء أمامك في الكون يسبح بحمده، لكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، واعلم أن حمد الله سبحانه وتعالى مستوجب لرضاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن الرجل إذا أكل فحمد الله عز وجل، أو إذا شرب فحمد الله عز وجل، يشرب الشرب فيحمد الله تعالى فيرضى عنه، يأكل الأكل فيحمد الله عليها يرضى الله عنه، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يقول الكلمتين دول غفر له ما تقدم من ذنبه بس. فهو الحمد مستوجب لغفران الذنوب، الحمد مستوجب لعلو منزلة المرء عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن تبلغك الرضا. هو في مقام مثل مقام الرضا، رضا يرضى الله عز وجل عنك خلاص. إذن يبقى نكثر من حمده على سائر الأحوال، نحمده سبحانه وتعالى على قضائه وعلى قدره، ونحمده سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، نحمده بالقلب لا سيما أمن علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاختيار الإيمان، ونحمده بذكر اللسان والثناء بالحمد الذي يملأ الميزان، ونحمده بالجوارح والأركان فنشكر الله بالخضوع والطاعة ونطلب العون وزيادة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يبقى الطهارة شطر الإيمان، نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والحمد لله أحب الكلم إلى رب العالمين كما في الحديث الذي رواه مسلم، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، وقال سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فليس كل عمل صالح يرضي، ليس كل عمل صالح يرضي. عارفين المثال لما نيجي نقعد نقول ايه؟ واحد غني مليونير يتصدق بخمسة جنيه، بقى انت مليون تطلع لي خمسة جنيه؟ واحد غلبان فقير مرتبه 300-400 جنيه يطلع الخمسة جنيه، تبقى ايه؟ سبق درهم 1000 درهم. وهكذا ليس كل عمل صالح يرضي، يعني انه تصدق بس يرضيه، مش هو ده. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني من حديث مطرف رضي الله عنه أنه قال: قال لي عمران: إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله عز وجل به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون، يرفع لهم إيه؟ لواء الحمد يوم القيامة، لواء الحمد. فهؤلاء هم الحمادون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. أهو هو ذا اللي احنا عادين بندور عليهم الصبح. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيتنزل الله عز وجل عليهم برحمته ومغفرته: قوموا عباد الله مغفورا لكم ولمن شفعتم له. إذن هذا أول معنى. المعنى إيه في اسمه الحميد؟ أنه صالما كان محمودا أن لا يفطر الإنسان عن شكر ربه وحمده على نعمائه في كل الأحوال، في النعم شاكر حامد، وفي البلاء كذلك يشكر ربه ويحمده على جميله عليه سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن في ثنايا البلاء رحمة. هذا أول أمر. الأمر الثاني: اسمه تعالى الحميد مستوجب لمحبته، مستوجب لا محالة إلى محبة الله سبحانه وتعالى. يبقى حظ المؤمن من هذا الاسم أن يزداد حبا وتعلقا بالله جل وعلا الذي أسدى إليه النعم ومن عليه بهذه اللطائف المنن. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون للعبد في هذا الاسم: الحياء، أن يستحي من ربه. إحنا قلنا حميد بمعنى محمود، وقد تستخدم بمعنى حامد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حامد يا شاكر سبحانه وتعالى لعباده، فهذا يستوجب الحياء لا شك. حتى كونه محمود على هذا المعنى أنه محمود من كل الخلق وأنت مقصر في هذا الشأن، فهذا يستوجب الحياء لا شك، أن يستحي الإنسان من تقصيره في جنب ربه. والحياء يبعث على مقام رابع ألا وهو الذل والانكسار. وكثيرا ما نعرج على هذا المعنى، لكن لنتفقه كيف هي مقامات العبودية في هذه الأسماء. يبقى المقام الرابع، المعنى الرابع، الذل والانكسار لربنا الحميد سبحانه وتعالى الذي يحمده كل شيء، خضعت له الجميع والكل يقوم بواجبه وأنت مقصر. الكل يقوم بمقام العبودية، يسبح ويحمد وأنت غافل مقصر. يبقى تستحي وتذل وتنكسر لله سبحانه وتعالى، ويكون في قلبك هذا الإحساس الذي يبعث على محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إليه. كل هذه المعاني ينبغي أن تكون حظك من هذا الاسم الشريف. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم فنكون عند الله تعالى من الحمادين له. نسأل الله تعالى أن نكون كذلك، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.